أما المرأة تصلي في بيتها فإنه أفضل لها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بيوتهن خير لهم. وإن صلت في المسجد الحرام فلا حرج، لأن هذا مما أباحه الله لها. وإذا أراد الرجوع إلى وطنه فإنه يجب أن يطوف للوداع 7 أشواط بدون سعي وبدون إحرام، وليكن هذا الطواف آخر أموره إذا أراد أن يرتد. وبهذا انتهت العمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، بل قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أما المدينة فإن الإنسان يدخلها بلا إحرام، ويقصد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي فيه ما شاء 2 ركعتين أو 4 ركعات أو أكثر، ثم يتجه الرجال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه، فيقف أمامه والقبلة خلفه، يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسن سلام يسلم به عليه ما علمه أمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم يخطو عن يمينه خطوة واحدة ليكون أمامه أبو بكر رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخطو خطوة أخرى عن يمينه ليكون أمامه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا. ثم يخرج. إذن هذان الشيئان هما الصلاة ثم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه، ثم يخرج إلى البقيع، مقبرة أهل المدينة، وفيها الصحابة رضي الله عنهم، وفيها من الخلفاء عثمان بن عفان، فيسلم على أهل البقيع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى البقيع ويسلم عليهم، ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. يقف عند باب المقبرة في داخل المقبرة. وإن أراد أن يسلم على أحد معين كأمير المؤمنين عثمان فليفعل، يتجه إلى قبر عثمان وهو معروف، يقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا، ثم يخرج. ولا يتمسح بالقبور ولا بحجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بجدران المسجد، ولا بأي شيء. ليس في الدنيا شيء يمسح إلا شيئا، هما الحجر الأسود والركن الإيماني. كم ذكرنا من أشياء في المدينة؟ 3: الصلاة في المسجد، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، وزيارة البقيع. 4: الخروج إلى قباء، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إليها ويصلي فيها. وقباء هو أحد المسجدين اللذين قال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيصلي فيها 2 ركعتين أو أكثر ثم ينصرف. هذا الرابع. 5: أن يخرج إلى أحد مقبرة الشهداء الذين استشهدوا في أحد وكانوا 70 رجلا وعلى رأسهم عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سيد الشهداء، فيقف عند الباب وهو مغلق لا يفتح ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، كما قال في السلام على أهل الفقير. هذه 5 أشياء تفعل في المدينة ولا شيء سواها، يعني ما فيها المساجد 7 ولا مسجد الغمامة ولا غيره من المشاهد، كل هذه زور لا أصل لها ولا يستحب الذهاب إليه بقصد البقعة. وذلك لأننا نقول أين الدليل على أن هذه المساجد 7 هي مساجد الأناس الذين زعموها؟ ثم لو فرض أنها مساجد لهم فأين الدليل على أنها معظمة تزار؟ ولكن كثير أكثر الناس لا يعلمون. وبعد هذا إذا شاء أن يبقى في المدينة بقي، وإن شاء أن ينصرف إلى أهل نصرة. هذا القول في الذين يذهبون في هذه الإجازة إلى الحرمين مكة والمدينة. هناك قسم آخر من الناس يذهب إلى النزهة في البر، وهذا لا حرج فيه، ولكن يجب في هذا أمور: الأول المحافظة على الصلاة. المحافظة على الصلاة أولا في طهارتها، في الطهارة، بحيث لا يتهاون في الوضوء إذا كان الماء قريبا منه، وبإمكانهم أن يحملوا معهم جواليم أو توانكي يضعونها هناك يتوضؤون منها، وليس هذا بصعب في الوقت الحاضر ولله الحمد. ثانيا الصلاة في جماعة في وقتها، يجب أن يصلوا جماعة في الوقت. أما أن يتخلفون عن الجماعة مع إمكانها وسهولتها فإنهم آثمون بذلك. ثالثا أن يحرصوا على أن تكون مجالسهم مجالس خير، يأخذون معهم شيئا من كتب التفسير أو كتب الحديث أو كتب الوعظ الصحيحة، يقرؤونها في فراغهم، يقرؤونها في أول ليلهم، ولا يحرصوا على أن يطيل السهر، لأن طول السهر مضرة على البدن وحجب عن الصلاة في آخر الليل، وهم كالذين في البلد ينبغي لهم أن يكثروا من النوافل والتطوع كغيرهم. رابعا أن يحرصوا على زيارة من حولهم من النزلاء للتأليف والتعليم والإرشاد، لأن هذا ينفع نفعا عظيما. ولا يحقرن أحد شيئا من العلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية. وما أحسن القوم إذا زار بعضهم بعضا، يستأنس بعضهم إلى بعض ويألف بعضهم بعضا ويتعلم بعضهم من بعض ويعظ بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا، ففيه مصلحة كبيرة. كم هذه؟ خامسا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا سمعوا من قوم ما لا يجوز أو رأوا منهم ما لا يجوز فالواجب الاتصال بهم والتحدث إليهم بالرفق واللين والموعظة الحسنة، وأن ينهوهم عن المنكر، فيقول: ليس هذا جزاء النعمة التي أنعم الله بها عليكم، أمن رخاء وهذا عام لله الحمد غيث ومطر، فيذكرهم بنعمة الله ويقول لا تكونوا ممن بدل نعمة الله كفرا، ولكن بالتأني والرفق. وليعلم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه كالطبيب مع المريض. وهل الطبيب مع المريض إذا رأى فيه ورمة هل يأتي بالمخلب ليشق هذه الورمة، أو يأتي بالمشرق ويخدر المكان ويقص بالسهولة واللين؟ أجيب الثاني. إذن هؤلاء الذين أصيبوا بالمعاصي مرضى، ولهذا تجدون في القرآن كل مرض في القرآن يضاف إلى القلب فهو مرض المعاصي. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. السادس الحرص على أن يكون الخارجون للنزهة على مستوى واحد في السن أو متقارب، بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون بعضهم صغارا وبعضهم كبارا، اللهم إلا من كان مع أهليهم فهذا شيء آخر، لكن الذين تجمع بينهم الصحبة لا ينبغي أن يذهبوا بالصغار مع الكبار، لأن هذا قد تحصل به الفتنة من حيث لا يشعر الإنسان. والإنسان قد يقول في نفسه أنا والحمد لله مطمئن لا أخشى على نفسي شيئا، ولكن ليعلم أن من حام حول الحماء يوشك أن يقع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، يقول من سمع به فلينأ عنه يبعد، فإن الرجل الذي يأتيه وهو مؤمن وواثق من نفسه ولكن لا يزال به حتى يتبعه بما يقع في قلبه من الشبهات. اللهم أصلنا من فتنة المسيح الدجال. طيب، إذن لا تقل إني أنا آمن واثق، لا، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك يجب أن يكون الخارجون على إيش؟ سن واحد، متساوين أو متقاربين. وكما قلت لكم إلا من كان مع أهله فهو مع أهله، فيهم صغار وفيهم كبار. السابع أن يحرص على أن لا يبعد عن أهله، عن قصدي أن لا يبعد عن مخيمه، فإن هذا قد يحصل به الضياع ويأتيه الرجل. والإنسان إذا تاه فإنه يغمى عليه كما يقول العامة ينجم ولا يستطيع أن يدرك المكان، لذلك يتجنب البعد عن المخيم إلا مع إنسان عارف يدل. ومعلوم أن الإنسان إذا ضاع فسوف يتعب هو بنفسه ويعرض نفسه للخطر، إما خطر الفرد وإما خطر أهل السوء وإما غير ذلك، وكذلك يشغل من؟ يشغل غيره، يشغل أصحابه، يشغل أهله. فلهذا يجب أن يتجنب البعد عن المخيمات، عن المخيم لما في ذلك من الخطر، إلا إذا كان مع شخص عارف يعرف المكان ويعرف الأرض فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه أمور ينبغي للإنسان أن يلاحظها لأنها هامة يحتاج الناس إليها. الصنف الثالث من الناس من يبقى في بلده لا يخرج لا للنزهة ولا للعمرة ولا للزيارة، فهذا لا حرج عليه، لا حرج عليه أن يبقى، ولكن ينبغي أن لا يضيع الفرصة في هذه الإجازة، وأن لا يجعلها عطلة، بل يجعلها استراحة يستمتع بما معه من الكتب أو الأشرطة أو غيرها مما ينفعه، على أن يستعيد نشاطه للمستقبل. وإذا كان هذا الإنسان له أب أو أخ أكبر منه وساعده في تجارته أو في زراعته أو في حرثه، فهذا خير وفائدة كبيرة. المهم أن لا يضيع الوقت سدى بلا فائدة. الصنف الرابع من الناس من يخرج في الدعوة إلى الله، وهذا طيب، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد نوعان، جهاد بالسلاح وجهاد بالعلم، وكلاهما قرينان. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وبقي طائفة. الطائفة الباقية ماذا تصنع؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله أن المؤمنين لا يمكن أن يكونوا كلهم في الجهاد، لا يمكن، يكون طائفة في الجهاد وطائفة تبقى في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الله طلب العلم عديلا للجهاد في سبيل الله. فما أحسن هذا، ما أحسن أن يخرج أناس من طلبة العلم، وأريد بطلبة العلم الذين عندهم علم وقدرة على البيان، لا أكتفي بإنسان عنده قدرة على البيان لكن ليس عنده علم، لأن بعض الناس يستطيع أن يتكلم ويعظ ويؤثر لكن ليس عنده علم. هذا يؤثر على القلوب في الوقت الحاضر وينفع، لكن نفعه قليل. لو أن هذا الذي عنده بيان وفصاحة وتأثير ولكن ليس عنده علم، لو قام أحد يسأله أو يعارضه في مقال لم يستطع التخلص، وحينئذ تنقلب المنفعة مضرة والمصلحة مفسدة. لذلك أنا أحث إخواني طلبة العلم الذين عندهم علم، إذا تمكنوا من أن يذهبوا يمينا أو شمالا أو شرقا أو غربا للموعظة والدعوة إلى الله، كان هذا خيرا، كان في هذا خير كثير. وما أكثر الذين يلحون من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، يلحون علينا بطلب إرسال من يعظهم ويحاضر عليهم وينفعهم. فصار الناس في هذه الإجازة أربعة أصناف: الأول من يذهب إلى العمرة وزيارة المسجد النبوي، الثاني من يخرج في النزهة، الثالث من يشتغل بحوائجه وحوائج أهله، والرابع من يخرج في الدعوة إلى الله عز وجل. وربما يكون هناك أعراض أخرى، لكن هذا الذي يحضرني الآن. أين فيها الصنف الخامس؟ الذين يخرجون إلى خارج البلاد، هؤلاء أيضا إن خرجوا للدعوة إلى الله وكان معهم علم يدفعون به الشبهات ودين يدفعون به الشهوات، فهذا طيب. أما الذين يخرجون للتمتع فهؤلاء على خطر عظيم، وهم واقعون في المحذور، لأنه لو لم يكن من هذا الخروج إلا واحدة لكفى. الواحدة ما هي؟ إضاعة المال. هذا شيء محقق ولا يمكن أن يختلف فيه اثنان أن فيه إضاعة للمال، لأن نفقات التذاكر باهظة، نفقات الفنادق هناك باهظة، كل شيء. هذا مع ما يحصل للقلب من البلاء وما يحصل للنفس من الشرور. لذلك نحذر إخواننا من السفر للخارج، فإنه علة وبلاء وإضاعة وقت وإضاعة مال وإفساد أخلاق وربما إفساد عقيدة. يعني أقول لكم مما يخل بالعقيدة ونحن لا نشعر به مسألة المودة والمحبة. هل كراهة الناس اليوم لغير المسلم ككراهتهم له بالأمس؟ لا والله أبدا. كانوا بالأمس إذا ذكر اسم النصراني أو اليهودي اقشعر الجلد، أما الآن فلا، بل إن من الناس والعياذ بالله من يتولى غير المسلمين أكثر من تولى المسلمين. وقد قال الله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والسفر إلى بلادهم سبب المودة، إثراء لأموالهم، إعزاز لأوطانهم، مع ما فيه من الخطر على عقيدة الإنسان وعلى خلقه. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الدنيا ممن اكتسبوها في العمل الصالح. إن أذنبوا استغفروا، وإن غفلوا ذكروا، وإن أعطوا شكروا، وإن ابتلوا صبروا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآن إلى دور الأسئلة في الحدود التي كنا حددناها من قبل، لأن طول الكلام قد يحصل به الملل.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا وأعاننا على التبليغ. هذا حول موضوع الإجازة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جرت عادة بعض الناس بل الكثير وخاصة الشباب أن يقضوا إجازة نصف العام في البراري، ولكن يحصل عند بعضهم أمور نرجو من فضيلتكم التوجيه. أولا: السهر الطويل الذي يكون على حساب صلاة الفجر فلا يصليها إلا ضحى، بل لربما صلاها مع الظهر. ثانيا: الأوقات تقضى في لعب الورقة، وقد تكون على مال وعلى استعمال آلات اللهو من عود وطبل ويصحبها دخان وغيره. ثالثا: تساهل الآباء وثقتهم الزائدة في أبنائهم الصغار فيخرجونهم مع من لا يساويهم سنا وثقافة.
هذه الأشياء الثالثة الثلاثة كلها أشرنا إليها في كلامي، إلا مسألة تأخير الصلاة عن وقتها، فأنا أقول زيادة على ما سبق، إذا أخرها عن وقتها متعمدا فإن الله لا يقبلها منه لو صلى ألف مرة. والذين ينامون ويعرفون أنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس، هؤلاء متعمدون تأخيرها عن وقتها، هؤلاء لا تقبل منهم إطلاقا. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني أو استيقظ؟ أوليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر فنزل في آخر الليل وقال لبلال: اكرأ لنا الفجر، يعني راقب. ولكن بلال نام ولم يصحوا إلا بعد طلوع الشمس. قلنا نعم، قلنا بلى كان هذا، ولكن هل كان هذا هو العادة؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الأسباب التي يحصل بها الاستيقاظ؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من بلال أن يراقب الفجر، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسها ليس عمدا. لكن هؤلاء الذين يتعمدون النوم في آخر الليل وأنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس، هؤلاء أين العذر لهم؟ نعم، لو فرض أنهم فعلوا كل ما يمكن أن يستيقظوا به من الساعات المنبهة وغيرها، ولكن لم يكن ذلك، أي لم يقوموا، فحينئذ إذا استيقظوا صلى. نعم، بقينا في لعب الورقة. لعب الورقة إذا كانت على عوض فهي حرام، لأنها من الميسر، وسواء كان العوض دراهم أو ثيابا أو إيلاما بضرب أو غيره أو حبسا، أي شيء على عوض فهذا حرام. أما إذا لم تكن بعوض فهي مضيعة للوقت بلا شك، وسبب في بعض الأحيان للنزاع، إذا غلب أحدهم الآخر صار معه في نزاع. وقد قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: إنها حرام بكل حال. نعم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، يكثر في هذه الأيام وقد يكثر في الأيام القادمة أكثر خروج بعض الشباب للدوران في البراري، خروج بعض الشباب للدوران في البراري ويسمى عندهم التطعيس، فنجد بعضهم يمضي جل ليله يجوب الرمال صعودا ونزولا، ومن جراء ذلك نتج ما يلي: أولا، تحميل السيارات أكثر مما تطيق ولربما أفسدها وقصر من عمرها. ثانيا، إزعاج الناس وإيذائهم، خصوصا إذا جلس الرجل مع عائلته. ثالثا، إتلاف ما من الله به من نبات فلا تكاد تجد مكانا على أو نزل إلا وقد أفسدته السيارات. رابعا، ما حدث من حوادث رهيبة ذهب ضحيتها بعض الناس أو أصابهم بعض الجروح والكسور. خامسا، ما يفعله بعضهم من قفز للسيارات بالدراجات النارية، وذلك بأن يجعل السيارات مصفوفة تحت كثبان الرمال، ثم يأتي السائق في دراجته من أعلى الكثبان ويقفز إلى الجهة المقابلة. فما حكم ذلك كله؟ وبما تنصحون الأولياء وما توجهون به الشباب؟ وما توجيهكم للجهات الأمنية؟
كل هذه الأشياء التي ذكرها السائل كلها محورة، وبعضها يقع كثيرا وبعضها قليلا. والواجب على الشاب المسلم أن يعرف قدر نفسه، وأنه مسلم مؤمن بالله عز وجل ممتثل لأمره. وفي هذه الأشياء من المفاسد ما هو ظاهر: إضاعة المال، إفساده، الخطر العظيم، إيذاء المؤمنين، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. أن الفاعل لهذا لا شك أنه سفيه، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أما الجهات الأمنية فإن الواجب عليها أن تمنع ما فيه الشر والفساد بقدر المستطاع، ولكن هناك شيء آخر أو خطوة أولى قبل تدخل الجهات الأمنية، وهي الشباب الذي له قول مقبول عند الآخرين، ينبغي أن يكثر التحذير من هذا وبيان أن هذا مناف للشرع والعقل والحلم والرجوع. وعلى أولياء الأمور الذين يستطيعون أن يمنعوا أبناءهم من ذلك، عليهم أن يمنعوهم، أن يمنعوهم حتى من الخروج إذا كان خروجهم على هذا الوجه. ولكن إن شاء الله تعالى أن الشباب سوف يرعوي وسوف يعلم أن هذا ليس من مصلحته بل هو من مضرته دنيا وأخرى، وحينئذ يغلب جانب العقل على جانب السفر وجانب الصلاح على جانب الفساد.
وحول موضوع الإجازة أيضا، سائل يقول: يلاحظ على بعض الأولياء وخاصة الأزواج تركهم لعوائلهم طيلة أيام الإجازة، فلا يؤنس أولاده ولا يسافر معهم، بل ينشغل بأصحابه وشلته، ولربما تركه أمه وأباه وزوجته وأولاده وصلة أرحامه يضيعون، فهل لهم ذلك عند الله؟
نعم، لا شك أن العائلة أحق من غيرهم بما يثني السرور والأنس عليهم،